الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد. عندما أراد المصنف أن ينفي الاستغراب من حصول الإجماعين المتناقضين في عصر واحد من السيد المرتضى ومن الشيخ الطوسي، عندما أراد أن يرفع الاستغراب قال ماذا؟ قال أن كلا الإجماعين حدسيين. نعم، إجماع السيد بعدم الحجية حدسي، وإجماع الشيخ بالحجية أيضا حدسي، فلم يكن تتبعيا حتى نقول كيف أن يكون المتتبع شيء واحد ولكن حكم المتتبع يختلف من شخص إلى شخص آخر. فإذا القضية حدسية، شافوا أكو بعض الأخبار الأحاد عملوا بها والبعض الآخر طرحوا، كل واحد اجتهد وحدث بأنه علة الأخذ هو هذا الشيء وعلة الطرح هو هذا. يقول هذا التوجيه لكلام السيد المرتضى لا يمكن قبوله بأن يكون ماذا؟ نقله للإجماع إجماعا حدسيا، بل عندما ينقل شدة إنكار واستنكار العلماء بالعمل بالخبر الواحد، هذا دليل على أنه ماذا؟ أنه تتبع أقوالهم، لا أنه حدسا قال بأنه قام الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد، وإلا لو لم يتتبع أقوالهم لما عرف هذا التشدد من الإنكار منهم. فإذا هذا التوجيه، توجيه الحدس، غير صادق بالنسبة إلى الإجماع السيد المرتضى. إحنا لأنه بعد أمس كنا موضحين فلذا بس نطبق. نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه، وهو شنو؟ حدسية الإجماع، تصريح السيد بأنهم، أي بأن الأصحاب، شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد. هذا التشديد بالإنكار لا يحصل إلا بتتبع أقوال هؤلاء الأصحاب. نزيد، ولعل الوجه فيه، أي يعني إذا قلنا بأنه إجماع السيد المرتضى كان تتبعيا، نزيد نقول نعم، وإن كان الإجماع تتبعيا وواقعا هناك إنكار واستنكار من الفقهاء بالعمل بالخبر الواحد، ولكن لم يكن إنكارا بالعمل الواحد المطلق، بل بالعمل بالخبر الواحد الذي يكون راويه عاميا. نعم، وخاصة إذا كان مؤدى الرواية يخالف ما وصل إلينا من الروايات بطرقنا الخاصة. نعم، إذن هاي شدة الإنكار من هذه الناحية. زين، يعني هم راح نجمع بين القولين، يعني هم لا تستغربون، الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى بشدة الإنكار إنما هو مصبه وين؟ فيما إذا كان الراوي الخبر الواحد إذا كان راويه عاميا. والشيخ الطوسي عندما يقول بالإجماع بالخبر الواحد، نعم يقول بالإجماع وحجية الخبر الواحد الذي يكون راويه إماميا. نعم هكذا يكون.
خب شيخ، الحين لو واحد أشكل قال الحين أنت فقط تأخذ من الإمام الثقة، ما تأخذ من السني الثقة،
هي مثلا هتشي، هذا فجمع، نريد نجمع، نريد نستغرب، نريد حتى نرفع الاستغراب من تحقق إجماعين متناقضين في زمان واحد.
لا، اللي رد على،
ما أرد أقول لك بأنه هذا الجمع هو المقبول عند الشيخ الأنصاري، هذا فجمع، هذا فجمع. لذا لا أكو فد وجه آخر بعدين يقول هو هذا أحسد الوجوه. ولعل الوجه فيه ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم بقوله إنهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها. إذن معقد الإجماع إجماع السيد المرتضى يختلف عن معقد إجماع الشيخ الطوسي، واضح؟ الشيخ صاحب المعالم استبعد هذا الحمل، واستبعد هذا صاحب المعالم، يعني استبعد هذا الوجه صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم بعدما حكاه عن الشيخ بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم، يعني أن نقول ليس له إلا فرد واحد وهو شنو؟ روايات المخالفين. يعني أنا جاي أتكل على توضيح أمس. نعم واضح الظاهر، السيد ينظر إلي نظر المو
لا
زين. يعني أنه السيد المرتضى أطلق الإجماع بعدم حجية الخبر الواحد، صحيح؟ إحنا حتى لا يتصادم مع إجماع الشيخ الطوسي قلنا بأنه هذا الإجماع المطلق منصرف إلى الرواية الواحدة التي يكون راويها عاميا. صاحب المعالم لم يقبل هذا الحمل. نعم يقول لماذا هذا التشديد بالإنكار بالنسبة إلى فقط الرواية السنية، بل لا بد وأن يكون التشديد للإنكار بمطلق الخبر الواحد المجرد. ليش؟ لأنه للتخلص من الأخبار السنية هل مقدار كافي عندما يشترطون ماذا؟ العدالة. وبما أن السني لم يكن عادلا فتسقط روايته عن الحجية من دون هذا التشديد بالإنكار. نعم. واضح؟ لذا يقول بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه، أي صرف هذا الإنكار، إلى روايات مخالفيهم. نعم لأن اشتراط العدالة عندهم، أي عند الأصحاب، وانتفاء العدالة في غيرهم، أي في غير الأصحاب، كاف في الإضراب عنها، عن من يعني؟ عن روايات مخالفيهم وهم العامون. نفس هذا الاشتراط يسقط حجية كل خبر سني، بعد ما يحتاج إلى هذا التشديد بالإنكار. نعم فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه. من الذي يروونه؟ المخالفون. انتهى. ولكن هذا الجواب واضح بأنه تجديد الإنكار، لأنه عندما يكونون في مقام المناظرة والمخاصمة مع الخاصم ويأتون برواية ويقول بأنه مثلا قال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها وما أدري أبو بكر في مجاريها، انزين انت شلون صدقها؟ تريد تقول له بأنه الراوي لأنه سني لا نقبله؟
هذه صدقها مجاريها صدقها.
انزين شو تسوي له؟ فلذا من هالباب يعني يتجننون فيقولون، يعني يجعلون هذا المدعى بأنه نحن لا نقبل إلا الخبر المتواتر أو ذي القرينة، وأما الخبر الواحد لا نقبله. نعم فهم يتصورون بأننا لا نقبل هذا الخبر لأنه خبر واحد، لا لأنه خبر فاسقين وسنيين. وفيه أنه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجنن به يعني جعله جنة وقاية، نعم، في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوي، فاحتالوا في ذلك، نعم، يعني احتالوا في ذلك يعني في ذلك المقام الذي لا يمكن التصريح فيه بأننا لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر أو بالقرائن، نعم، ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راويه غير مطعونين. وفي عبارة الشيخ المتقدمة إشارة إلى ذلك، حيث خص إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم. يعني الشيخ الطوسي يقول بأنه صحيح أن هناك كثير من الأصحاب شددوا الإنكار بالعمل بالخبر الواحد، والسيد المرتضى مع الأسف رأى هذه الشدة من الإنكار، تصور بأن مدلول هذا الإنكار هو مدلول مطلق، الخبر الواحد المروي من الخاصة أو العامة، والحال الشيخ الطوسي حمله على فقط العامة في مقام المناظرة، فيما إذا كان الراوي من خصومه. هذا هو الحمل الأول والتوجيه الأول. والحاصل شوية هنا يحتاج لنا دقة، والحاصل أنه الإجماع الذي نقله السيد المرتضى إجماع قولي. ليش؟ لأنه قال الفقهاء بعدم حجية الخبر الواحد، نعم، فإجماعهم قولي من شدة الإنكار بالعمل وما شابه ذلك، فيكون إجماعهم قولي. ولكن الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي هو إجماع عملي ولم يكن إجماعا قوليا، يعني لا أحد يصرح بحجية الخبر الواحد المجرد، ولكن الشيخ الطوسي رأى بأن هناك أخبارا آحادا قد عمل بها الأصحاب في كثير من الأحيان، وهذا العمل، نعم، جعله سببا لحجية الخبر الواحد فيما إذا كانت تتوفر فيه شروط خاصة. واضح؟ إذن إجماع السيد المرتضى إجماع مصرح به من قبل الأصحاب، فهو إجماع قولي، والإجماع الذي يدعيه الشيخ الطوسي هو إجماع عملي تحصل من مشاهدة موارد كثيرة قد عمل بها الأصحاب بالخبر الواحد، ولم يكن متواترا ذلك الخبر، ولم يكن ماذا؟ محفوفا بالقرينة، فعلم بأن هناك شروطا إذا توفرت في الخبر الواحد يكون حجة. هذا الأمر منين فهمه؟ من عمل الأصحاب. وأنتم تعلمون كمقدمة أن القول له إطلاق، نعم، يعني عندما يقول القول بعدم حجية الخبر الواحد، يعني يفهم منه الإطلاق عدم حجية الخبر الواحد الشيعي الخاص والعام، نعم، مطلق، لم يكن مقيدا بعدم الحجية بالنسبة إلى خبر دون خبر آخر. نعم، خرج بالدليل الخبر الواحد المتواتر والخبر الواحد ذو القرينة، صحيح، وأما الأخبار الأخرى لا يفرق فيها عدم الحجية بالنسبة إلى الخبر الخاص والخبر العام. هذا الإطلاق بالنسبة إلى القول. ولكن العمل كما تعلمون لا لسان له، لذا لا يفهم منه ماذا؟ الإطلاق. العمل مجمل، يعني عندما ترى الإمام المعصوم يتوضأ وضوءاً مخالفاً لوضوئنا، هذا عمل. لا تستطيع أن تقول وتستند لهذا العمل لصحة وضوء الإمام حتى في الأحوال العادية. ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون وضوءه وضوءا تقية لوجود أحد كان حاضرا هناك. لا يعني ما تستطيع أن تستدل بهذا العمل على صحة الوضوء لكل أحد وفي كل الظروف، لا تستطيع أن تستفيد هذا الإطلاق. ليش؟ لأنه العمل مجمل. إذا عرفنا ذلك وهذا أمر واضح ومار علينا، يجب علينا استذكاره هنا لنكتته. نزيل، إحنا أمام إجماع قولي يدعيه السيد المرتضى وإجماع عملي يدعيه الشيخ الطوسي، كيف نوفق بينهما؟ يجب علينا أن نؤول أحدهما بصالح الآخر. هنا عندنا خيارين للتأويل. الخيار الأول أن نجعل الإجماع القولي بعدم حجية الخبر الواحد مطلق، يعني كما يستفاد منه من الإطلاق، ولكن نؤول الإجماع العملي للشيخ الطوسي بأن نقول: أيها الشيخ الطوسي، صحيح أنه تدعي الإجماع العملي بالخبر الواحد، ولكن هذا الخبر الواحد ليس مطلقا، وإنما هو القدر المتيقن منه، لأنه المجمل يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن منه أنه شنو؟ إذا كان ذا قرينة. واضح؟ إذن إجماع السيد المرتضى ما مسسناه ولم نتصرف في إطلاقه، ولكن تصرفنا وتأولنا في ماذا؟ في إجماع الشيخ الطوسي، وقلنا بأن الإجماع القدر المتيقن منه ماذا؟ هو الخبر الواحد المحفوف بالقرينة. واضح؟ فعلى هذا ماذا يكون؟ يكون كلام الشيخ السيد المرتضى، إجماع السيد المرتضى هو المقبول. الاحتمال الثاني بالعكس، أن نؤول إجماع السيد المرتضى وندع إجماع الشيخ الطوسي على حاله. شنو تكون النتيجة؟ غير قلنا بأنه الإجماع لأنه قولي فيه إطلاق، نخصصه في ماذا؟ أن نقول بأن إجماعك أيها السيد المرتضى على عدم الحجية لم يكن مطلقا، وإنما هو خاص فيما إذا كان الراوي عاميا. صحيح؟ وأما الإجماع العملي فعلى حاله. ففي هذه الحالة ماذا فعلنا؟ أي الإجماعين يكون هو المقدم؟ إجماع الشيخ الطوسي، لأنه لم نمسسه بسوء. زين؟ هسه خلنا نجي نقيم هذين الأمرين. الإجماع الأول الذي تصرفنا، نعم، بالإجماع الشيخ الطوسي وأبقينا إجماع السيد المرتضى من دون أن نمسه بسوء، نعم، ففي هذه الحالة الإجماع القولي لم يؤثر على الإجماع العملي. ليش؟ لأنه الإجماع العملي هو ما في إطلاق حتى الآن أردنا أن نتصرف في إطلاقه وأن نقيده، هو من الأساس مجمل، من الأساس مجمل، يكتفى بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من الخبر الذي عمل به الأصحاب هو ماذا؟ الأخبار للخبر ذي القرينة. وأما بالنسبة إلى الثاني فلا، الحمل الثاني أوجب التصرف في إطلاق إطلاق إجماع السيد، وهذا لا يمكن، نعم لا يمكن، يعني تأثر هذا القول. فحسب القاعدة يجب علينا أن نقدم الحمل الأول على الحمل الثاني، لأنه الحمل الأول لا محذور فيه، صحيح؟ يعني شنو نقول؟ نقول إطلاق إجماع السيد المرتضى على حاله عدم الحجية بالنسبة إلى خبر الخاص والعام، ولكن إجماع الشيخ الطوسي يكون منحصرا في ماذا؟ في القدر المتيقن، وهو حجية الخبر الواحد ذي القرينة. حسب القاعدة يجب علينا أن نقبل هذا، ولكن سوف تأتي شواهد فيما بعد من أقوال الفقهاء الذين يصرحون بأنهم يعملون بالأخبار الآحاد المجردة عن القرينة. إذن بحسب القاعدة يجب علينا أن نأخذ بهذا الحمل، ولكن هذا الحمل هناك شواهد كثيرة كما تأتي بأنه لا يمكن أن يكون صحيحا. زين، ماذا يجب علينا أن نعمل؟ فيجب علينا أن نأخذ الحمل الثاني الذي فيه محذور، وهو التصرف في الإجماع القولي حتى وإن كان خلاف القاعدة. نعم، القاعدة يجب علينا أن نأخذ بالحمل الأول، ولكن الحمل الأول شنو؟ هناك شواهد تكذبه، هناك شواهد تكذبه، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نأخذ الحمل الثاني. الحمل الثاني أن نقول بأنه عدم الحجية إما أنه خاص في أخبار التي يكون رواتها عاميين. نعم، هذا حمل كما ذكرنا احنا. واما ان نقول كما قال الشيخ الطوسي بانه صحيح تحقق هذا الاجماع من بعض الاصحاب على عدم الحجية المطلقة، ولكن هؤلاء لانهم معلومين النسب، نعم، لا يضرون بحجية الاجماع العملي الذي توصلنا اليه. واضح؟ واضح؟ سيد ما يقول واضح. انزين، هسه خلينا نقرا حتى نشوف. والحاصل ان الاجماع الذي ادعاه السيد قولي. ليش قولي؟ لانه تصريح عندما يشدد الانكار، يعني اكو تصريح. وما ادعاه الشيخ اجماع عملي، لم يكن هناك تصريح، وانما راى حالات وموارد أخبار آحاد ولكن عمل بها الأصحاب. ومن دعاه الشيخ قدس سره إجماع عملي. زين، وهاي هم خليها بذهننا بأنه القول له إطلاق ولكن العمل مجمل لا إطلاق له، فيكتفى فيه بالقدر المتيقن دائما. والجمع بينهما، أي بين هذا الإجماع القولي والإجماع العملي، يمكن بحمل عملهم، هذا الحمل الأول الذي يكون ماذا؟ التصرف بإجماع الشيخ الطوسي وإبقاء إجماع السيد المرتضى على إطلاقه. والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم، يعني نتيجة لهذا الحمل يعني نكتفي بالعمل بالإجماع العملي بالقدر المتيقن، فيكون إجماع السيد المرتضى هو المقدم، هو المأخوذ به. وبحمل قولهم، يعني هنا نتصرف ماذا؟ نتأول بالإجماع القولي الذي ذكره الشيخ السيد المرتضى، أن نقول بأنه هذا الإطلاق مقيد فقط بالروايات العامية، وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب، يعني الأخبار العامية. والحمل الثاني مخالف لظاهر القول. ليش؟ لأنه قيدنا هذا الإطلاق القولي الذي كان ثابتا، والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل. ليش؟ لأنه العمل من الأساس لا إطلاق فيه، كان مجملا، والمجمل الذي لا لسان فيه يكتفى فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الخبر الواحد ذي القرينة. والحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل، لأن العمل مجمل من أجل الجهة التي وقع عليها. عمل حصل، ولكن وجه العمل ما هو؟ كما مثلنا بالنسبة إلى وضوء الإمام. واضح؟ إنزين، حسب القاعدة يجب علينا أن نأخذ بالحمل الأول الذي لا محذور فيه، ولكن إلا أن الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول كما سيأتي، لأنه الحمل الأول اللي قلنا بأنه شنو؟ أنه
عدم التصرف في إجماع السيد.
لا، يعني أن نعمل أن نعمل بإجماع الشيخ الطوسي في خصوص الخبر الواحد ذي القرينة. سوف تأتينا شواهد وشواهد بالعمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة. هنا ماذا نفعل؟ فإذا هذا الحمل لا يمكن أخذه، فيجب علينا أن نأخذ بذلك الحمل الآخر الذي يوجب التصرف في الإجماع القولي للسيد المرتضى. هسه التصرف بأحد وجهين، فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المانع، إما على ما ذكرنا من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردها بفسق الراوي، كما قلنا سابقا ما يقدر يقول لهم بأنه هذا سني وفاسق فيقول بأنه خبر واحد. فإذا هذا الإنكار، هو السيد المرتضى عندما واجه هذا الإنكار تصور بأنه إنكار مطلق ولكنه مقيد، وإما على ما ذكره الشيخ من كونهم هؤلاء الذين حكى عنهم السيد المنع جماعة، من كونهم جماعة معلومين النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع، يعني بإجماع الشيخ الطوسي. واضح بعد المعلوم النسب كيف لا يقدح؟ هذا وجه، الوجه الأول للجمع. هناك وجه آخر، هناك وجه آخر في الواقع احنا ذكرنا وجهين، هسه هذا الوجه الثالث اللي هو الوجه المرضي باختصار، هو ما بأمر. نريد أن نقول بأنه المراد من إجماع السيد المرتضى عندما يقول بأنه قام الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد المجرد عن القرينة، يعني غير العلمي، نعم، والشيخ الطوسي الذي يقول بحجية الخبر الواحد الغير العلمي الظني، غير العلمي، يجب علينا أن نرى ما هو المراد من العلم الذي يكون الخبر الغير المتصف بهذا العلم يكون مورد الاختلاف بين السيد المرتضى وبين الشيخ الطوسي. واضح؟ الذي يكون مجردا عن هذه الصفة. تارة نقول بأن المراد من العلم هو العلم الذي لا يحتمل فيه الخلاف مطلقا، نعم، الذي يكون كاشفا حقيقيا وتاما وكاملا بالنسبة إلى الموضوع. خب، إذا كان هذا الأمر الاختلاف موجود بين الدعوين، ولكن إذا قلنا بأن المراد من العلم هذا العلم الحقيقي، أن المراد من العلم هو العلم العرفي، وهو شنو؟ وهو الاطمئنان. يعني وإن كان هناك احتمال الخلاف، ولكن لا يعتنى باحتمال الخلاف. فإذا يكون المراد من الإجماع الذي يدعيه السيد بعدم حجية الخبر الواحد الغير العلمي يعني غير المطمئن إليه. نعم. والشيخ الطوسي عندما يقول بأن الخبر الواحد الغير العلمي حجة، نعم، المراد يعني معذرة، الخبر الواحد الذي يكون مجردا عن القرائن حجة، مراده من القرائن هو ماذا؟ القرينة، أن تكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العاقل. هذا الخبر الذي يكون مجردا عن هذه القرائن المعهودة أيضا يكون حجة، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ مطمئنا إليه. واضح؟ إذن ما يثبته الشيخ السيد المرتضى من إجماعه وما يثبت بإجماع السيد المرتضى لا ينفيه إجماع الشيخ الطوسي ولا العكس، وما يثبته إجماع الشيخ الطوسي لا ينفيه إجماع السيد المرتضى. نعم، يتحقق التنافي لو كان المراد من العلم هو العلم الحقيقي، وأما إذا كان المراد هو العلم العرفي والمعبر عنه بالاطمئنان، ففي هذه الحالة حتى الشيخ الطوسي عندما يقول بحجية الخبر الواحد المجرد عن القرينة، يعني حتى يكون مجردا عن الاطمئنان، هذا هو مراده؟ لا، لا شك ولا ريب. الذي لم يطمئن إليه لا يمكن أن يكون حجة حتى على رأي الشيخ الطوسي. لذا دل ماذا؟ جاء بشروط، نعم، أن يكون عدلا أو ثقة، أن يكون ضبطا سديدا في الناقل، نعم، كل هذه الأمور وضعها لماذا؟ لتحقق الاطمئنان بالوثوق. ففي هذه الحالة نجمع بين ما ادعاه من الإجماع السيد المرتضى وبين ماذا؟ ما أثبته الشيخ الطوسي من الإجماع. النتيجة أن الشيخ الطوسي يقول بحجية الخبر الواحد الذي يكون ماذا؟ عليه بوادر الاطمئنان والوثوق، وعدم حجية الخبر الذي لم يكن عليه علامات الوثوق. السيد المرتضى يقول بعدم حجية الخبر الواحد الذي لا يطمئن إليه. فبهذا نجمع بين الأمرين، وهذا أحسن الوجوه للجامع. لماذا؟ لأنه من دون تصرف للإجماعين، ومن دون أن نضحي بأحد الإجماعين على حساب الطرف الآخر. واضح؟ هو هذا اللي يرتضيه من الجمع، ويمكن الجمع. وهناك شواهد التي تدل على أن المراد من العلم، نعم، عندما يقول الخبر الغير العلمي أنه هو سكون النفس إليه، وسكون النفس يمكن أن يكون بالنسبة إلى العلم الحقيقي، ويمكن أن يكون بالنسبة إلى الأطمئنان، ويمكن الجمع بينهما، أي بين الإجماعين بوجه آخر، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان. سيد المرتضى قال بعدم حجية الخبر الواحد الغير العلمي، وإنما الخبر الواحد الذي يكون علميا إما بالتواتر أو بالاحتفاف بالقرينة يكون حجة، مهجي هو مجرد الاطمئنان، يعني العلم العرفي لا العلم الحقيقي الذي لا يحتمل الخلاف فيه أبدا. فإن المحكي عن السيد قدس سره في تعريف العلم أنه ما اقتضى سكون النفس، وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار، عندما نقول قطعي الصدور هو هذا المعنى لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. زين، فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عندما قال بأنه الخبر المجرد يكون حجة. يعني مو أنه التجرد حتى عن علامات الاطمئنان، حتى عن قرائن الاطمئنان، بل مراده تجرده عن القرائن المعهودة. القرائن المعهودة شنو هي؟ الكتاب. يعني أن يكون مثلا قرينة بنفس المضمون من آية وردت، أو من السنة بأن يكون مدعوما برواية بنفس المضمون، أو إجماع أو عقل. إذا كان مجردا عن هذه القرائن الأربعة مع ذلك يكون حجة، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ مطمئنا إليه. واضح؟ فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن، هذه الأخبار التي وقعت مورد النزاع بين السيد المرتضى وبين الشيخ الطوسي، نعم، فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو دليل العقل. ليس مراده تجرده عن كل ما يدعو إلى الوثوق به والاطمئنان به، لا، لا يقول ذلك. يعني الشيخ الطوسي لا يقول بحجية الخبر الواحد حتى وإن لم يكن موثوقا به ولا يطمئن به، صحيح؟ يعني لا يقول بتجرده حتى من هذه الصفة. انزين، ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة احتفاف أكثر الأخبار بها عندما قال أكثر الأخبار هي محفوفة بالقرينة، صحيح؟ الشيخ الطوسي ما قبل هذا الكلام، قال القرائن قليلة لأنه حصرها في هذه الأربعة، والحال الأخبار إلى ما شاء الله. ولكن في الواقع المراد من القرائن التي ذكرها السيد المرتضى هي القرائن التي تدعو إلى الوثوق إما بالراوي وإما بالرواية، نعم. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة احتفاف أكثر الأخبار بها، أي بهذه القرائن، هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما، أي بالوثوق بالراوي أو بالرواية وركون النفس إليهما. وحينئذ فيحمل إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد اللي نقل السيد المرتضى على إنكارهم للعمل به تعبدا. يعني مو أنه كل خبر واحد بمجرد أن نلتقي معه نعمل به حتى وإن لم يكن مطمئنا إليه، هذا هو كلام السيد المرتضى، هذا هو مؤدى إجماع السيد المرتضى، أو لمجرد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون، يعني حتى وإن يكون وإن كان ظنيا لا اطمئنان فيه. واضح؟ هذا هو مراد السيد المرتضى من إجماعه. والإنصاف، هسه كنا نجي إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر. الشيخ الطوسي كلامه يأبى عن حمله على هذا المعنى الذي قلنا أم لا؟ والإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس. يعني كل إجماع الشيخ الطوسي عندما ادعى الإجماع على حجية الخبر الواحد، مطلق الخبر الواحد كان مراده حتى وإن لم يوثق به ولم يطمئن إليه؟ لا طبعا لا، نعم. إذن الخبر الواحد الذي يطمئن إليه هذا هو مراده. والإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرد وثاقة الراوي وكونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته. هذا الخبر، هذا الراوي حتى وإن كان الخبر واحدا يكون حجة عند الشيخ الطوسي. فإذا وفقنا بين الأمرين بحمل العلم على الاطمئنان، أن ما يدعيه السيد المرتضى من الإجماع هو عدم حجية الخبر الواحد المغسول حظه حتى على الاطمئنان، هذا المجرد. زين. وأما الشيخ الطوسي الذي يقول بحجية الخبر الواحد اللي شنو؟
غير مغسول.
غير مغسول، أنه لا يعني فيه موارد للوثوق والاطمئنان بصدقه. ولعل هذا الوجه الشيخ الأنصاري يقول أحسن وجوه الجمع بين كلام الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد قدس سره في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة. شلون تقدر تحملها هذا الكلام إلا يعني أكثر الأخبار علمية
مطمئنة؟
يعني يطمئنوا إليها، أكثر الأخبار يطمئنوا إليها، إما من جهة الراوي وإما من جهة الرواية، مثل هذا الخبر الذي ذكره الشيخ وقال عليه بوادر الصدق. نعم. فمن هذه الناحية نعم تكون محفوفة، وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك، نعم، لأنه لم يتحقق. فإذا هذا هو الوجه. ليش أحسن الوجوه؟ لأنه أخذنا بكلا الوجهين ولم نطرح وجها على حساب الوجه الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا شيخنا على الإجماع هذا الحين اللي ذكره الشيخ الأنصاري،
نعم،
ليش اليوم هذا يقولون السيد المرتضى لا يأخذ بالأخبار الأحد؟
مو كلهم يقبلون هذا التوجيه اللي يوجه به،
ما يقولون.
وبعدين هسه يجيك بأنه حتى السيد المرتضى لم يعمل بالأخبار الأحد. لا يمكن.
وين يحصل هاي كلها قرائن؟
إي
شيخنا صحيح صار مظاهرات أمس بالأهواز على حرف السفارة السعودية يعني ضد الحرف وكذي، ليش تحرقون؟ ما في شيء.
لا ما أتصور يجرؤون. ما سمعت.
شلال يغيبونهم.
ها؟
أقول لك شلال يغيبونهم لا سبب شو سبب.
بس الأوضاع مو زين.
أمس وقفت السعودية هذا الطيران والطيران.
السفر إلى إيران. السودان قطعت العلاقة.
ها ما أدري شبيه هذا الأسود هذا صدق صدق مو صح.
لا بس هو هاي تصير مشكلة للطلب الحجازي الشيخ.
أنت شنو
ما أنا اليوم الشيخ الوحيد ما أجى للدرس، قعدنا هتشي قعدة وقت الدرس ما صار هذا الحديث. قلت لهم لا مو ضررلكم والله، قلت لهم إذا هاي القضية كانت صايرة في زمن صدام حسين نعم ما حد يتأذى لكم، بس هسه ما يتأذى لأنه أكو بديل، البديل النجف صح من حيث الإمكانيات ومن حيث الخدمات والما أدري كذا، هاي الإنسان يتحملها، وعلى قولتهم اللي يريد شيء يعوف شيء جوار الإمام أمير المؤمنين وكل ليلة الجمعة الكربلة، كم تتحمل هاي المصائب؟ ولا أصلاً أكو فد حالة نفسية. أنا سألت الشيخ السند، الشيخ محمد السند أول ما كان رايح قلت له أنت باعتبار أنه مخضرم هم قوم مهم، قال لي أصلاً لا يقاس جو النجف عن القوم، يقول ساعة مطالعتك أكثر بركة من ساعة مطالعتك اللي في القوم، ما أدري توجهك تركيزك أكلك نومك، حتى يقولون بالبيت الأهل يقولون لي كل شيء تك متغير يعني زين، فهذا فد احتمال. قالوا مو مدارس ماكو ما أدري شنو، قلت لهم بمجرد أن تغلق المدارس هنا تفتح بالعراق مو فد مشكلة، هاي واحدة. ثانيا إذا لا واحد مو مستعد أن يروح للعراق ويعيش بالنجف وكذا يرجع للبلد، حوزات البلد تستقون، كثير من الطلبة مرهمين أن يجون، كثير من ذولاك اللي كانوا يقدرون يجون هسه أساتذتهم إذا متمكنين رجعوا لهم، ما ماكو داعي أن يجون يتغربون أو كذا. يمتى ما صار على استعداد يروح للنجف كما كان سابقا. الإمكانيات اللي كانت في ذاك الزمان. ومع ذلك شيخ محمد حسين الكومباني أبوه صاحب مصنع ذاك الوقت، صاحب مصنع مثل واحد اللي يمتلك آبار نفط، نعم، اللي ذا سموه الكومباني يعني. ومع ذلك عاف أبوه، قال له إذا تروح تصير طلبة
يعني؟
إيه كومباني إيه، قال له إذا تروح تصير طلبة كل شيء ما إلك، وإذا تبقى هنا
كل شيء إلك،
كل شيء إلك، وعافل كل شيء
وراح يقول ولا شيء.
وحتى كان يكره واحد يقول له الكومباني يعني ايش الاسم، وكانه يذكره في
يذكره
بالشيء. انزين يا شيخ علي القمي، شيخ علي القمي قريه هاي هنا بشاره اسمها، قريه باسمه الى هو شخصيا عافها واجى يعيش حياه الزهر.
والله هذا السيد واصل اللي يتكلم بحضريانه قال كذي، قال اذا تسكرت اروح النجف.
ماكو مشكله
اخو، حقنا احنا اخو السهاله السياره 6 ساعات رايح 6 ساعات.
اي
اقرب لك
وقت، اي وايد اقرب لك.
صحيح، لا الملتقى عنده علي عليه السلام.
زين انت ما
لا بس ما انا استبعد.